الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا كما يستجيب لوفده وزواره وحجاج بيته الذين يتأهبون في هذه الليلة ليحرموا بالحج إذا لم يكونوا أحرموا به من قبل في اليوم الثاني وهو صباح هذه الليلة، وأن يذهبوا ليبيتوا في منى وهو يوم الترويع ليتأهبوا بعد المبيت وقبيل الظهر إلى التوجه إلى عرفات، وليقفوا موقفا جليلا مهيبا في هذا المكان والزمان الذي يستجيب الله فيه الدعاء ويحقق فيه الرجاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا كما يستجيب لهم، ونسأل الله أن يوفقنا هذه الليلة إلى عمل صالح يحبه منا ويرضى به عنا ويغفر به الذنوب ويستر به العيوب ويضاعف به الأجور ويحقق به الآمال. إن ربنا سميع قريب مجيب. نبدأ مع هذه الليلة المباركة سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم أحد الأنبياء العظام من أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وقد وهبه الله رجلين إسماعيل، وذلك ما تفرع منه العرب وانتهى بسيد العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق وهو النبي الكريم الذي جاء من سلالته بنو إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يحاول أصحاب المذاهب أصحاب الأديان أن يتمسحوا به وأن ينتسبوا إليه، فاليهود يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يزعمون أن إبراهيم كان نصرانيا. ثم جاء كتاب ربنا، هذا الكتاب الذي نتلوه ونعيش على هديه، ليقول كلمة الحق، فنفى هذه النسبة، نفى نسبة إبراهيم إلى اليهودية ونفى نسبته إلى النصرانية، وقرر أنه حنيفي مسلم، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والتدليل بقول الله وما كان من المشركين إرشاد إلى أن الذين هادوا والذين تنصروا كانوا من المشركين، صاروا من المشركين. الحمد لله على الشايخ المجيد. وأشبه الأنبياء بسيدنا إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نصلي على سيدنا محمد ونصلي على سيدنا إبراهيم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، ولكننا نذكر الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار الصلاة والسلام على إبراهيم. نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكذلك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا الذي أخذنا الله به من ذكر هذا الرسول والصلاة والسلام عليه إنما هو محاولة منا لأداء بعض الحق لهذا النبي الكريم. فهذا النبي له على هذه الأمة فضل، فهو الذي بعدما بنى المسجد الحرام توجه إلى الله وسأله أن يجعلنا مسلمين، وسأله كذلك أن يرسل فينا رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، عندما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك كما قرر ربنا هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تحقيق دعوة سيدنا إبراهيم، استجاب الله لسيدنا إبراهيم في أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم ونحن نحج البيت الحرام نذكره ونذكر زوجه ونذكر ولده، فهو الذي أمره الله أن يهاجر بزوجه ورضيعه إلى مكان البيت الحرام، وهو الذي ترك زوجه وولده إسماعيل في مكان غير ذي زرع، وأمه التي سعت بحثا عن ماء لولدها فكتب الله عز وجل علينا السعي بين الصفا والمروة، وهذه الأم وابنها هم الذين تعرض لهم الشيطان عندما امتحن الله سيدنا إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل، فأراد الشيطان أن يسبق همم هذه الأم التي ستفجع في ابنها بيد زوجها، وأن يثني هذا الابن الذي استسلم لأمر الله راضيا فرجموه، فوجب علينا رمي الجمار ونحن نحج. ولا ننسى زمزم الماء المبارك، فهو غاية سعي هذه الأم التي كانت تبحث لابنها عن ماء، وهو ماء طيب مبارك يتضلع منه الحديد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لنا به صلة وثيقة، ولذلك نسبنا الله سبحانه وتعالى إليه ورفض نسبة اليهود والنصارى إليه، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإبراهيم ابتلاه ربه حتى قال في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فطمع سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي اجعل ذريتي أئمة قال لا ذريتك أئمة لا منهم بس قال لا ينال عهدي الظالمين فالظالمون لا يقولون أئمة ولا يبعثون رسلا قال لا ينال عهدي الظالمين. فابتلاه حتى قرر الله عز وجل هذا الابتلاء في هذه السورة وفي غيرها من السور. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادل كبير عندما تعرض له الملك ليسأله عن ربه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال الملك الغبي، والملوك غالبا أغبياء والرؤساء يتبعونهم في ذلك الغباء، قال أنا أحيي وأميت، إزاي تحيي وأميت؟ جاب اثنين محكوم عليهم، أطلق صراح واحد قال ده أحييته وأعدى من ثاني قال ده أمت، لعب عيال. فقال إبراهيم طالما أنت غبي آتيك بشيء لا تستطيع أن ترد عليه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت أنت إله فالله سبحانه وتعالى من سنته أن يأتي بالشمس من المشرق. أنت ما دام انتبه إليه تعرض لهذه السنة وهات الشمس من المغرب. ولذلك يقول الله فبهت الذي كفر موت يعني تحير ودهش وذهل من هول المفاجأة إنه هو غلب على أمره. وإبراهيم ذلك النبي العظيم الذي وثق الله الإيمان في قلبه وجعل في قلبه براهين للإيمان وآتاه رشده وآتاه رشدا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ومع ذلك هو صاحب السؤال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فسأله الله أولم تؤمن أولست قد آمنت قال بلى لقد آمنت فلماذا تسأل قال ولكن ليطمئن قلبي. وإبراهيم لم يسأل بداهة ربه ليقول رب أرني أتحيي الموت أو لا تحييه لأنه ليس في شك إنما أريد إزاي بتحيي الموت. فهو يسأل عن الكيفية مش بيسأل عن الفعل يتم أو لا يتم. لا لو سأل ما يليق بالأنبياء أن يسألوا ذلك ولا بصالح المسلمين أن يسألوا ذلك ولا بالمؤمن العادي أن يسأل ذلك. فالمؤمن من شروط إيمانه أن يؤمن بأن الله يحيي ويميت. ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. ولذلك فإبراهيم لم يسأل عن هذا الجانب إنما سأل عن جانب آخر وهو أرني الطريقة العجيبة التي تحيي بها الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هات أربع طيور وقطعهم وخلطهم ولخبطهم ووزعهم أجزاء على جبال حولك ونادي تعال يا طير يأتينك سعيا. هذه السورة مسماة باسمه. وهناك سورة باسم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم سورة محمد. وهناك يونس وهناك هود وهناك يوسف من الأنبياء الذين سميت بأسمائهم سور من هذا القرآن الكريم. فهذه السورة سميت باسم سيدنا إبراهيم لأنه سيتناول في جزء منها نبأ سيدنا إبراهيم خصوصا في إخباته إلى الله ورضائه بقضاءه واستسلامه لأمره عندما ترك زوجه وولده وذهب إلى الله يدعوه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وسورة إبراهيم سورة مكية انزلت في مكة المكرمة كلها ليس فيها من آيات قد انزلت في المدينة ولكن السورة جميعا انزلت في مكة. والقرآن الذي انزل في مكة اساسا يخاطب قوما اما حديث عهد بإسلام واما يخاطب جماعة مشركين فلا بد ان يكون اهتمام القرآن الذي ينزل في مكة بتأسيس العقيدة وجدال المشركين في شركهم وأصحاب الأصنام في أصنامهم وتأسيس أن الله يحيي ويميت وأن الإنسان لا بد أن يبعث ويوم القيامة وما فيه من جنة ونار ويهتم إلى جوار ذلك بالمثل العليا والأخلاقيات والسلوك ويستعين على ذلك ضمن ما يستعين بقصص الأنبياء وأخبار السابقين وما حدث للأمم التي كذبت والذين استجابوا للرسول كل هذا شأن القرآن الذي أنزل في مكة. فلم يكن إذن جماعة قد تكونت واستقرت وأصبحت ذات طابع خاص حتى يتنزل عليها تشريع سياسي واجتماعي واقتصادي وعبادي إنما ذا أنزل في المدينة عندما استقرت العقيدة في قلوب طائفة من المؤمنين هاجروا إلى المدينة وزاملوا إخوانهم الأنصار. عند ذلك اهتم القرآن الذي أنزل في المدينة بالتشريع، فالعقيدة أسست في مكة والتشريع جاء في المدينة، ولم يجئ التشريع خاليا من العقيدة، إنما العقيدة انساقت في العهدين المكي والمدني على سواء، إذانا لأن كل شيء من شأن المسلم يجب أن يكون خاضعا لعقيدته، يجب أن يصبغ كل أعماله وأحواله في السياسة والاقتصاد والحكم والاجتماع والعبادة والتعليم، يجب أن يكون كل شيء من أمر المسلم صبغة الله، يعني تكون العقيدة لحمته، تكون العقيدة لحمته وسده. فالقرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية الدعوة إلى أن هاجر هذا قرآن مكي، والقرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى أن لقي الله قرآن مدني. والحمد لله استطاع المسلمون أن يحددوا السور المكية والسور المدنية، وأن يحددوا بعض الآيات في السور المدنية آيات مكية، وفي السور المكية آيات مدنية. لكن كيف ذلك؟ السور المكية معروف أنها نزلت الأول، إزاي حيجي فيها صور من بتاع المدينة اللي نزلت بعدين، والصور المدنية نزلت بعدين، إزاي حيجي فيها آيات من صور مكة اللي انتهت الفترة بتاعتها؟ كان سيدنا جبريل ينزل بالآيات فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم حط الآيات دي في الصورة الفلانية في المكان الفلاني، وتفضل الصورة قد تظل مفتوحة ما تختمش، ويشرع في صورة أخرى لأحداث وظروف وتاريخ، وبعد ذلك يأتي سيدنا جبريل مرة ثانية يقول له حط الآيات في الصورة الفلانية اللي كانت نزلت قبل ذلك في الصور المكية صور مدنية. إزاي؟ ظلت الصور المكية على ما هي عليه حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزلت آيات يقتضيها الوقت هناك في المدينة وتقتضيها المناسبة هناك في سورة مكية، فيأمر سيدنا جبريل فيضع هذه الآيات المدنية في السور المكية التي تكون قد أنزلت من قبل. ومعروف أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان في كل رمضان ينزل، فهو والرسول صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن، يعني يقرأ عليه القرآن ويقرأ، حتى كانت العام الذي لقي الرسول فيه ربه فكانت المعارضة مرتين، يعني كانت كل سنة مرة واحدة، في رمضان الذي لقي الرسول بعده ربه مرتين قرأه معه مرتين، واستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى الله، خلاص انتهت مهمته. هذه كلمة أو ثقافة ناحية السور القرآنية الكريمة. يبقى هناك شيء يجب أن تعرفوه أيضا، لم يرتب المصحف بترتيب النزول، لا، المصحف ده غير مرتب بترتيب النزول، يعني ليست السورة التي أنزلت أولا هي أول المصحف والثانية بعدها والثالثة، لا، إنما رتب المصحف على ترتيبه الذي هو عليه، زي برضو ما احنا عارفين بوحي من الله سبحانه وتعالى وتعليم من سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام على الصورة اللي فيها في المصحف، والصورة اللي فيها في المصحف الصورة ترتيبها في المصحف هو الموافق لترتيبه عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن النزول كانت بتقتضيه حوادث وظروف وأمور، فلذلك اختلف الطريقة التي رتب فيها سور القرآن في المصحف، عن الطريقة التي أنزلت بها هذه الصور من لدن رب العزة عز وجل. بعد ذلك تقول بداية الصورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. هذه حروف تسمى بالحروف المقطعة وتنطق مقطعة، يعني تنطق ألف ألف ولام لام وراء را. ما هي كلمة؟ ما هي كلمة؟ لا، هي حروف تجمع في هذا الشكل وتنطق حروفا: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، حاء ميم، طاء هاء، ياء سين. كلها تنطق الحروف بتاعتها، وهي مذكورة في بعض سور القرآن الكريم، في بدايات بعض سور القرآن الكريم. للعلماء فيها آراء، لكن يستقصى من هذه الآراء الرأي الذي يقول: هذا تنويه، الحروف في بداية الصور تنويه بأن هذا القرآن من عند الله وبأن محمد رسول الله. أما شهادة الحروف بأنه من عند الله، شهادة ألف لام راء، لشهادة أن الكلام ده من عند ربنا. ولذلك دايما بعد ألف لام راء يأتي الحديث عن القرآن، بعد الحروف المقطعة يأتي الحديث عن القرآن. أما إنه شهادة بأن هذا القرآن من عند الله، فكأنما يقول الله للعرب: هذا الكلام الذي تقرؤونه في هذا المصحف كلام عربي مؤلف من ذات الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، فلو كان من عند أحد غير الله لأمكنكم أن تأتوا بمثله، فإذا عجلتم أن تأتوا بمثله وهو عربي مؤلف من الحروف العربية، يبقى هذه شهادة بأن هذا القرآن من عند الله. وأما إنه شهادة لسيدنا محمد بأنه رسول الله، لأن الرسول معروف عند العرب أنه لم يجلس إلى مؤدب ولم يذهب إلى معلم، فكان أميا لم يقرأ، والله سبحانه وتعالى شهد له بذلك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الرسول: تركك أمي لم تتعلم، هذا حكمة من الله، ما هوش أمر عابر، مش عادي إنك تترك من غير تعليم. وتركه من غير تعليم فعلا أمر يدعو إلى العجب. لقد مات أبوه هذا حق، لكننا عرفنا أن جده وأن عمه من بعد جده كان يحجبان عليه حدبا شديدا، وكان جد بالذات وعمه يريان فيه أنه ستكون له مكانة. جده كالرجل، عمه كالرجل مهيب جليل في قريش، وكان له فراش ما حدش يطع هذا الفراش من أولاده، فكان الرسول يروح على الفراش ده، فأعمامه يحاولوا يحشوه يقول لهم: دعوه، فإن ابني يشعر أنه عظيم وسوف تكون له مكانة عظيمة، سيبوه، هو كده حاسس أنه حيكون له مكانة. فاللي كانوا يستشعروا منه ذلك والذين كانوا يحبونه أشد الحب، لماذا لم يعلموا؟ لماذا انصرفوا عن تعليمه؟ فالله يذكر العلة في ذلك ويقول: هذا عمدا أنت لم تتعلم، لأنك لو تعلم وقرأ وخطيت بيمينك كإرتاب المبطلون كانوا: لا، ما هو من درجة كاتب وشاعر وأديب، ما هو اللي بيكتب الكلام ده؟ أما أن يعلموا أنه أمي ويقول هذا الكلام فدي شهادة لي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لكان ذلك ارتياب للمبطلين المجادلين، كان حجة يتحجج بها المبطلون. لكن رب العزة من رحمته لا يريد أن يترك حجة لا للحلوين ولا للوحشين، يريد أن يقطع معاذير الناس رحمة بالناس. فالقرآن شهادة بقى الألف لام راء وغيرها شهادة من الرسول يقول لهم: تعالوا انتوا تعرفوا ان الواحد صاحب اللغة ممكن يتكلم اللغة بتاعته، اي واحد يتكلم اللغة بتاعته لكن يكتبها، لا ما يكتبهاش الا تعالى، اي واحد بيتكلم اللغة بتاعته طالما هي لغته، هذا شيء طبيعي فطري بتعوده نطقا باللسان عندما يحاكي غيره من الناس، فيطلع الإنجليزي الولد الإنجليزي يتكلم اللغة الإنجليزية والفرنساوي هكذا والعربي هكذا. لكن عند الكتابة لابد من تعليم، تعليم الكتابة. وانتوا عارفين ان محمد ما تعلمش ازاي بقى بيقول الحروف دي، قال لام راء قاف نون صاد حاء ميم ازاي، يبقى لازم حد تاني علمه، يبقى اللي علمه ده لازم يكون ربه، ويبقى على كده محمد لابد ان يكون رسولا. هذا ملخص آراء العلماء الذين قالوا في الحروف المقطعة في أوائل السور. ألف لام راء هذا شهادة القرآن بأنه معجز من عند الله، فهو من الحروف العربية مؤلف، ولكن العرب لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمي ومع ذلك قامتق هذه الحروف فهو رسول الله. كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب يا محمد، هذا كتاب اللي هو القرآن، الإشارة إلى المصحف ده، السور المعدودة في كتاب القرآن الكريم، هذا كتاب مكتوب أنزلناه إليك، فأنت لم تخترعه ولم يمله عليك أحد، وليس من طبيعة الأرض، فهو نازل من السماء، كتاب أنزلناه إليك، خصصناك بإنزاله، فما هو نازل شركة عليك وعلى غيرك، لا، هو نازل عليك خاصة، وعليك أنت بيانه وتبليغه، أنت مستقبل لهذا الكتاب، وعليك إرساله بقى إلى كافة الناس الذين من بعدك. كتاب أنزلناه إليك، ما يفعل الله من شيء إلا وله الحكمة فيه، فالله ما يخلق شيئا عبثا ولا يلعب ولا يلهو، والقرآن الكريم يثبت ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويثبت كذلك أن الله لا يلهو ولا يلعب. إذن ما يفعل الله من شيء لا وله حكمة، فما هي الحكمة من إنزال هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه اللام يقال لها في اللغة العربية، وأحمد مش عارفها طبعا، أحمد همام مش عارفها، طب هي لام إيه؟ أنت بتقول له ليه؟ اسمها لام التعليل، يعني إيه؟ يعني يعني بسبب كذا، لعلة كذا، أنزلنا هذا الكتاب عليك لتخرج الناس، علشان تخرج الناس، يبقى دي العلة بتاعته، أو السبب بتاعه، ليه أنزل ربنا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يبقى السبب في إنزال هذا القرآن ليخرج الرسول به الناس من الظلمات إلى النور. إذن فهو ليس كتاب طب ولا هندسة ولا كتاب يعالج به المرضى ولا يخرج به الشياطين، ما ليش دخل الحكاية أبدا، محدد المهمة أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل ما يهدي الناس إلى الحق وينير لهم الطريق ويبدد عنهم الظلمة ويبعد عنهم الضلال ويبين لهم أحسن البيان، وظيفة هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا كان الرسول مهمته إيه؟ أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لحد هنا يبقى وظيفة سيدنا محمد يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بس مش دي مش ميش مطلقة، لأن سيدنا محمد لم يخرج عمه من الظلمات إلى النور، ولم يخرج صناديد قريش الذين قاتلوه وقتلهم في معركة بدر، لم يخرجهم من الظلمات إلى النور، مع أن الآية بتقول له أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكلام ربنا لابد أن يكون حقا، يبقى هنا مشكل، لم يخرج رسول الله كل الناس من الظلمات إلى النور، والآية تقول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صحيح يمكن أن يفهم ذا من جانب آخر غير الجانب اللي في الصورة، عندما أقول لك أنت آذيت الناس أو أنت نفعت الناس. لا أقصد يقينا أنك أنت أجد كل الناس ولا نفعت كل الناس، إنما كلمة أل هنا الناس دي اسمها للعهد، يعني أنت أجيت الناس المعروفين المعهودين اللي أنت أنا وأنت عارفينهم. يبقى ممكن تخرج الناس، تخرج الناس المعهودين بأنهم آمنوا، بس ده مش هو المراد هنا في الصورة دي، لأن الصورة دي محددة تحديد أوضح وأحسن. قالت تخرج الناس من الظلمات إلى النور مش بقوتك، لأن قوتك ما مش جذورها. أمال بإيه؟ بإذن ربهم.